بسم الله الرحمن الرحيم. سنن ابن ماجه قال: باب ما جاء في من افطر ناسيا. وبلي قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال: حدثنا ابو اسامه عن عوف عن خلاس ومحمد بن سيرين عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه، فانما اطعمه الله وسقاه. وبلي قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن محمد قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت منذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. قلت لهشام: أمروا بالقضاء. قال: فلا بد من ذلك. باب ما جاء في الصائم يجي. وبلي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يعلى ومحمد أبناء عبيد الطنافسي قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق قال: سمعت فضالة بن عبيد الأنصارية يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم في يوم كان يصومه فدعا بإناء فشرب، فقلنا: يا رسول الله، إن هذا يوم كنت تصومه. قال: أجل، ولكني جئت. وبلي قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم قال: حدثنا الحكم بن موسى قال: حدثنا عيسى بن يونس حاء وحدثنا عبيد الله قال: حدثنا علي بن الحسن بن سليمان أبو الشعثاي قال: حدثنا حفص بن غياث جميعا عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من درعه الجيء فلا قضاء عليه، ومن استقى فعليه القضاء. باب ما جاء في السواك والكحل للصائم. وبلي قال: حدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خير خصال الصائم السواك. وبلي قال: حدثنا أبو التقي هشام بن عبد الملك الحمصي قال: حدثنا بقية قال: حدثنا الزبيدي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: اكتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. باب ما جاء في الحجامة للصائم. وبلي قال: حدثنا أيوب بن محمد الرقي وداود بن رشيد قال: حدثنا معمر بن سليمان قال: حدثنا عبد الله بن بشر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وبلي قال: حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال: حدثنا عبيد الله أنبأنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير حدثني أبو قلابة أن أبا أسماء حدثه عن ثوبان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفطر الحاجم والمحجوم. وبإسناده عن أبي قلابة أنه أخبره أن شداد بن أوس بينما هو يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع فمر على رجل يحتجم بعدما مضى من الشهر 18 ليلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وبلي قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم. باب ما جاء في القبلة للصائم. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وسلم عدد ما يوما في ممتاز كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون ولعن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد لآله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وأفضل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد لآله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون أفضل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالبيان على لسان من أنزل عليه القرآن، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه في كل وقت وآن، وعلى آله الأطهار وصحبه الأعيان، وعلى من على سبيلهم سار ووالاهم لله في السر والإعلان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفع الله لهم القدر والمنزلة والشان، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه الكريم المنان. وبعد، فيواصل سيدنا الإمام ابن ماجه رضي الله عنه في سننه ذكر الأبواب المتعلقة بالصوم، يقول: باب ما جاء في من أفطر ناسيا، أي تناول شيئا من المفطرات وهو ناس أنه صائم. وأورد لنا هذا الحديث عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أكل ناسيا، أي ناسيا لصومه وهو صائم، أي الحال أنه قد نوى الصوم من الليل في الفرض أو أول النهار في النفل، فأكل أو شرب أو فعل مفطرا آخر، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه لمكان النسيان عند ارتفع نسبة العمل إليه وتجردت النسبة لله تبارك وتعالى، لأنه لم يقصد ولم يتعمد شيئا من ذلك، فكان نسب إلى الحق أن مجردا. فلما تنزه عن القصد والعمد من عنده نسب ذلك الإطعام والسقي إلى الحق سبحانه وتعالى مباشرة. فهذا دليل مذهب عامة العلماء وأكثر الفقهاء أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا أنه لا يفطر، بل قالوا وبقية المفطرات كذلك. قال الإمام أحمد: لا، في الأكل والشرب نعم، أما في الجماع فإذا جامع ناسيا فيجب عليه القضاء والكفارة، وأما في الأكل وفي الشرب فكما جاء في الحديث. وهكذا يقول الإمام مالك أن عليه القضاء ولو أكل أو شرب ناسيا، إلا أنهم يجمعوا على أنه لا إثم عليه بشرب ناسيا وأكل ناسيا ولا مؤاخذة. وحاول أيضا بعض الذين رأوا هذا الرأي أن يقولوا إن الحديث لم يتعرض للقضاء، وإنما تعرض لنفي المؤاخذة ولوجوب إتمام الصوم، ولكن جاءت روايات مصرحة أخرى بأنه لا قضاء ولا قضاء عليه وأنه لا يفطر. فهذه جاءت بأسانيد صحيحة وفيها التصريح منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن ذلك ما جاء في رواية الدارقطني يقول: إذا أكل الصائم ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه، فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه. يقول الدارقطني إسناده صحيح. جاء في طريق آخر له أيضا: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، أيضا قال بسند صحيح. هذه واضحة جلية ما تقبل الاحتمال، فترجح بذلك قول الجمهور أن من أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة. ويقول الإمام مالك: عليه القضاء دون الكفارة. واتفقوا على أنه لا يؤاخذ بذلك إذ فعله صائما، يسعى له ناسيا. وهكذا جاء أيضا في الحديث، أيضا جاء سبب في الحديث في رواية عند الإمام أحمد بن حنبل، يقول أم حكيم بنت دينار تروي عن مولاتها أم إسحاق قالت: كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بقصعة من ثريد فأكلت معه، ثم تذكرت أنها صائمة قالت له نسيت كنت صائمة. قال هذا اليدين الآن بعد ما شبعتي؟ لا تقولين ليش صائمة كنت الآن بعد ما شبعتي؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم أتمي صومك. لما ما قال لها سيدنا ذو اليدين الآن بعد ما شبعتي؟ قال لها أتمي صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك. وفي هذا أيضا إضعاف القول بمن فرق بين الأكل القليل والكثير. قال إن كان أكل قليل ناسي ما يبطل صوم، وإن كان أكل كثير يبطل صوم. والحديث ما فرق. وقال لها بعد ما شبعتي؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتمي صومك إنما هو رزق ساقه الله إليك. كذلك جاء رجل إلى أبي هريرة قال يا أبا هريرة إني أصبحت صائما ثم إني دخلت على رجل فنسيت فطعمت عنده. قال أتم صومك. قال ثم دخلت على رجل آخر فطعمت وشربت. قال أتم قال أتم صومك إنما رزق ساقه الله. قال ثم دخلت على رجل ثالث فنسيت وطعمت عنده. قال أنت رجل لا يعتاد الصوم. قال أنت رجال ما يعتاد الصوم لك عنين زي لو كان عندك عادة صوم بتمسك بريك تذكر أنك صايم، لكنك مكالف عدم الصوم وقع كثر النسيان منك لأنك ما تالف الصيام. لا إله إلا الله. وأورد بعد ذلك حديث أسماء بنت أبي بكر قالت أفطرنا أي جماعة منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم فظنوا أن الشمس قد غابت اجتهدوا في ذلك فأفطروا ألا ظهرت الشمس عادها ما غابت. ثم طلعت الشمس بعد ما أفطرنا طلعت الشمس خرجت من تحت السحاب فظهر لهم أنها لم تغرب حين أفطروا. فقال عامة أهل العلم عندئذ يجب عليه القضاء ولا إثم عليه لأنه بجهاد أفطر ولا كفارة وعليه القضاء وإمساك البقية ينتظر حتى تغرب الشمس ثم يقضي يوما بدل هذا اليوم. فهذا من المسائل تجب فيها الإمساك والقضاء. فهؤلاء الذين اشتبه عليهم دخول المغرب بسبب الغيم واجتهدوا قلت لهشام أمروا بالقضاء، يعني هل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضوا ذلك اليوم لما حصل من ذلك؟ قال لابد من ذلك، يعني الأغنام انقضى ذلك اليوم لابد بيقضون. فعليه الجمهور كذلك الأئمة الأربعة وغيرهم قالوا عليه أن يمسك بقية النهار لحرمة الوقت ولا كفار عليه، ولكن عليه القضاء يقضي يوم بدل هذا اليوم. كمثل من تسحر ظانا بقاء الليل فبان أنه بعد الفجر فوجب عليه الإمساك والقضاء، وما دام كان يظن بقاء الليل ما إثم عليه سواء. طيب يقول قالوا هؤلاء الذين قالوا لا قضاء عليه قالوا أكل مثل الذي أكل ناسي. فأجابوا عليهم قالوا ليس مثله، الذي أكل ناسي ما كان يمكنه يدفع النسيان عن نفسه ولا يحترز من نفسه ما في إمكان، وهذا يمكنه ينتظر حتى يتيقن الغروب. هذا كان يمكنه يصبر شوي ويتوقع أن الشمس غربت يمكنه أن ينتظر فيتبين الأمر ويتحقق، أما ذاك ما في قدرته يدفع النسيان عن نفسه فهذاك في فعل، وأما هذا في وقت كان يستطيع أن ينتظر حتى يتيقن الغروب، فلهذا وجب عليه القضاء. وذكر لنا بعد ذلك في الحكم القي، وأن من استقاء يعني طلب القي بطل صومه، وأما من درعه القي فلم يعد شيئا من ظاهره من فمه إلى باط إلى جوفه فصومه صحيح. يقول فضال بن عبيد الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم في يوم كان يصومه فدعا بإناء فشرب. يا رسول الله إن هذا يوم كنت تصومه، قال أجل، ولكني جئت أخرجت الجي أي باختياري لغرض إخراج أبلغم نحو مما كان يحتاج إليه صلى الله عليه وسلم، فلذلك شربت الماء. فهذا محمول على أنه جاء باختياره أو على أنه منسوخ هذا الحديث. الجمهور على أنه كما جينا في الحديث الثاني الذي بعده يروي عن أبي هريرة قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء ذرعه يعني سبقه غلبه خرجه من دون اختياره فهو صائم فلا قضاء عليه لأنه لا تقصير منه إلا أن يعود شيء عليه إلى جوفه فتبطل بذلك صومه. ومن استقاء تسبب لخروج القيء فعليه القضاء لأنه طلب خروجه وهو صائم فعنئذ بطل صومه وعليه القضاء. وجاء عن لزين البكري يقول حدثتنا مولاة لنا قال سلمى من بكر بن وائل أنها سمعت عائشة تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة هل من كسرة، فأتته بقرص فوضعه على فيه وقال يا عائشة هل دخل بطني منه شيء، عاد ما بطلع منه شيء. قال كذلك قبلة الصائم إنما الإفطار مما دخل وليس مما خرج، وسيأتي الحديث عن القبلة فيما بعد. فإذا من غلبه القيء لا يجب عليه القضاء، ومن تعمد القيء بطل صومه ووجب عليه القضاء. وكذلك هذا الذي تعمد القيء العامة يقولون أنه عليه القضاء من غير كفارة. وجاء عن عطاء الأوزاعي عن أبي هريرة أنه عليه مع القضاء الكفارة. ثم ذكر لنا ما جاء في السواك والكحل للصائم، فأورد الحديث الأول عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير خصال الصائم السواك. هذا الحديث كان يستأنس به مع ضعف سنده الذي جاء، وهو أما بالنسبة لفضل السواك فمتفق على أنه من أفضل الأعمال المقرب الله وأنه مرضاة للرب ومسخطة للشيطان ومطهرة للفم، ولكن إنما جاء الاختلاف في ما بعد الزوال هل يسن الاستياك أو يكره في هذا الوقت، ولم يقل أحد ببطلان الصوم بالسواك، فما يبطل الصوم بالاتفاق، ولكن هل يسن أو لا، أو هل هو يكره في قول الشافعية تفردوا به عن الأئمة الثلاثة، فقالوا أنه بعد الزوال للصائم يكره أن يستاك. واختار الإمام النووي من الشافعية من حيث الدليل عدم الكراهية وأنه لا يكره. قال الحبيب أحمد بن حسن العطاس وعليه اختيار سلفنا على اختيار الإمام النووي أنه لا يكره إلا أنهم لا يبالون به بعد العصر، ويروى لتستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي. وهذا الحديث من خير خصال الصائم يعني شؤونه وأعماله السواك استعمال آلة السواك. ثم أورد لنا حديث اكتحل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وجاء أيضا في روايات رأيته صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد، أي مرات كثيرة. فالشافعية حملوا على أنه في أول النهار، وغيرهم لم يفرق بين أول النهار وآخره. وكذلك الكحل، ومثل الكحل القطرة التي توضع في العين، القطر للعين للدواء نحوها، ما تبطل الصوم. قال الفقهاء عندنا ولو وجد طعم الكحل في حلقه إنه لا يبطل صوم، لأن وصوله إليه بتشرب المسام وليس من منفذ مفتوح، بخلاف ما وصل من الأنف إلى الجوف فإنه يبطل الصوم. يقول صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ففي إشارة إلى أن الصائم يتعرض لبطلان الصوم إذا بالغ في الاستنشاق فولج الماء إلى جوفه عبر الأنف، هذا منفذ مفتوح ظاهر معلوم، بخلاف العين. كذلك الأذن للتشريح يقولون ما هناك منفذ أصلا إلى الجوف من الأذن، فبقي حكم مثل حكم المسام، إذن فلا يبطل الاكتحال للصائم، إنما استحب من استحب تركه أو كره فعله لأجل الرفاهية فقط، ليكون الصائم على شيء من التقشف ويبعد عن الرفاهية. وأما بطال الصوم فلا يبطل الصوم بالاكتحال، اكتحال صلى الله عليه وسلم أي في عينيه وهو صائم، واستأنس بهذا، وفي سنده أيضا الذي ذكره ضعف. ثم ذكر لنا الحجامة للصائم تكره، ولكن الجمهور أيضا أنها ما تبطل الصوم، وأخذ بظاهر هذا الحديث الإمام أحمد بن حنبل إسحاق بن ربيعة، قال الحاجم المحجوم عليهم القضاء وليس عليهم الكفارة. وجبها عطاء، لكن قال الأئمة الأربعة إنما كرهت الحجامة للصائم من أجل الضعف فلا تبطل الصوم، لا بأس بذلك كما يقول الإمام مالك والشافعي والإمام أبو حنيفة، لكن كلام الإمام أحمد ذكرناه أنه قال أفطر الحاجم المحجوم عليهم القضاء دون الكفارة. فينبغي تجنب الحجامة في نهار رمضان، فهي من المكروهات، وجاء عن بعض الصحابة الاحتجام في الليل في ليالي رمضان، والحجامة وردت بها السنة المشرفة. وبقي جماعة فترة هؤلاء الذين يدعون طب الصحة ينكرون فائدة الحجامة، ثم رجعوا وصاروا يجعلون أماكن خاصة للحجامة في بعض المستشفيات الراقية حقهم متقدمة، ويصلحونها ويعالجون بها. وكلما قالوه مخالفا لما جاء عن الأصل فهو باطل، ولا بد أن يرجعوا إلى الأصل إذا علموا الحقيقة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. فإن الدم إذا كثر في الجسد تسبب في أمراض كثيرة، ما زاد عن حاجة الجسد من الدم، ولهذا جاء في الأثر أن صلى الله عليه وسلم قال أمرت على ملأ من الملائكة لتسربي قالوا لي أوصي أمتك بالحجامة لا يتبالغ بهم الدم. وهكذا الحكم أنه عند الجمهور لا يفطران، وقال الإمام أحمد عليهم القضاء الحاجم والمحجوم. ويروى أنه سمعهما يغتابان فقال أفطر الحاجم والمحجوم، لأنهما وقعا في الغيبة لا لأجل الحجامة. وحمله بعضهم أيضا على المبالغة، كما تقول الذي قارب شيء وقع فيه، ويقول أفطر الحاجم المحجوم هذا بتعرضه لمص الدم وهذا بضعفه، فيوشك أن يضعف عن الصوم يفطر، فكأنهم تعرضوا للإفطار بهذا المعنى. وعلى ذلك الجمهور كما سمعت إلا الإمام أحمد بن حنبل من الأئمة الأربعة، فقال يفطر الحاجم المحجوم عليهم القضاء دون الكفارة. وأخذ أيضا بالحديث الثاني عن سيدنا ثوبان، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفطر الحاجم والمحجوم، هذا أيضا صحيح. وجاء الذي رجالي في السند كلهم ثبات، لا إله إلا الله. وذكر عن شداد بن أوس أنه بينما هو يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع، الموضع اللي هو شرق المسجد النبوي يعني، وفيه مقبرة أهل المدينة، فمر بينما يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع مر النبي على رجل يحتجم، بعدما مضى مر من الشهر يعني شهر رمضان 18 ليلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، أي كل منكما سوى في الإفطار. وهذا إذن جاء برواية صحيحة. واستشهد أيضاً بحديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال صلى الله عليه وسلم احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم. أيوة. وهذا في ذهابه إلى فتح مكة، ذهب إلى فتح مكة. إذن قالوا إنه احتجم وهو مسافر، والمسافر يجوز له الفطر لو أراد، لو كان الحجامة مفطرة، ولكن علمت قول الجمهور وتأويلهم للحديث أنها لا تفطر الصائم، والله أعلم.
المحاضرة 12 عن حكم الصوم وأسراره لإمام الشهيد محمد بن سالم الحفيظ نفعنا الله به وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين ورضي الله عنكم. ومن أسرار الصوم أيضا أن إذا ذقنا ألم العطش تذكرنا نعمة الباري سبحانه وتعالى بالماء الذي جعل منه كل شيء حيا. وقد ذكر بعض العلماء أن كثيرا من النعم لا يعرف المرء قدرها إلا إذا فقدها، فنحن إذا صمنا وأحسسنا بالعطش تذكرنا نعمة الله سبحانه وتعالى، وإنها لنعمة ما أعظمها وما أجلها، ولكننا كثيرا ما نغفل عنها ولا نحسب لها حسابا. وقد ذكرنا الله بها في كتابه بقوله قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فيجب علينا أيها الإخوان أن نشكره سبحانه وتعالى ولا نكفره، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أو ما بلغكم أنها لما نزلت قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة رضي الله عنه الصحابي الجليل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائلا له إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيروحاء فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال صلى الله عليه وآله وسلم بخ ذلك مال رابح، قالها مرتين. ثم قال أرى أن تضعها في الأقربين. فانظروا إلى هذه النفوس السخية وإلى هذا الإيمان القوي الذي لم يدع حامله حينما طرقت سمعه هذه الآية إلا أن يخرج عن أحب أمواله طاعة لله.
هذا تقدم كلامه عن الإنفاق والحث عليه، فأشبه أن تكون هذه الفقرة من هذا المكان في البدل، بدل الريال والعشرة رانا في الرمضان منه. ما هو فيها حق ألم العطش هو ما بلغ من لما نزلت قوله تعالى لما نزل آية أو لما نزل قوله تعالى أو نزلت الآية بقوله تعالى، ما هو نزلت قوله. بعدين هذه محلها بعد قبل قوله من أسرار الصوم أيضا أن إذا ذقنا لم العطش هذه هناك محله.
فيجب علينا
بعد قوله والله يضعف لمن يشاء أو ما بلغكم أن هذا ما نزلت أن هذه محلها هنا. الكلام في الإنفاق وهذا في الذكر نعمة الله بالماء وشكر على ذلك. نعم.
ومن أسرار الصوم العظيمة أيضا شعور الصائم بواجبه الديني، فهو يعلن بصومه عن نفسه أنه عبد مطيع لسيده ومولاه الذي أمره بكف نفسه عما أباحه لها في غير رمضان، فامتثل وأجاب. ولذلك ورد أنه يباهي الله ملائكته بالصائم، فيقول الله: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي ترك شهوته ولذته وطعامه وشرابه من أجلي. وورد أيضا عن الله فيما حكاه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وقد ذكر الإمام الغزالي رضي الله عنه لتخصيص الصيام بنسبته إلى الله تعالى معنيين: أحدهما أن الصوم كف وترك، وهو في نفسه سر ليس فيه عمل يشاهد، وجميع أعمال الطاعات بمشهد من الخلق ومرأة، والصوم لا يراه إلا الله عز وجل، فإنه عمل بالباطن بالصبر المجرد. وثانيهما أن الصوم قهر لعدو الله إبليس، فإن وسيلة الشيطان لعنه الله الشهوات، ولا تقوى الشهوات إلا بالأكل والشرب. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاريه بالجوع. ومنها أيضا تحاب الأمة وتوادها، فإن المرء مجبول على محبة من يعمل مثل عمله، ومحبة المؤمنين بعضهم بعضا من الأمور التي ينبني عليها أساس الصلاح والنجاح كما لا يخفى. وبالجملة فأسرار الصوم كثيرة، ولو لم يكن إلا مجاهدة النفس وتعويدها على تحمل الأتعاب والمشاق في سبيل الله كفى، فضلا عما أعده الله للصائم من جزيل الثواب في الآخرة. فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. وإذ قد انتهى بنا المقال إلى هنا، فلا بد أن نلم بشيء من الآداب التي ينبغي للصائم أن يتحلى بها.
الله أعلم. بقي تخرج الأحاديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. من باهية الكتاب باهية المحافل وبغية الأماثل في تلخيص السير والمعيزات والشمائل، تأليف الإمام المحدث يحيى بن أبي بكر محمد العامري رضي الله عنه وعنكم. وروينا في صحيح البخاري عن أبي العباس رضي الله عنهما قال: أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بالجواسة من البحرين. ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب، لم يكن يسجد لله تعالى في بسيط الأرض إلا في 3 مساجد: مسجد مكة، ومسجد المدينة، ومسجد عبد القيس. في ذلك يقول شاعرهم مفتخرا: والمسجد الثالث الشرقي كان لنا، والمنبران وفصل القول في الخطب، أيام لا منبر للناس نعرفه إلا بطيبة والمحجوج ذي الحجب. وكان هؤلاء
نعم في قوله أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسجد في 3 مساجد: مكة والمدينة ومسجد قيس. نظر قوي عندما بل سيجدون كثير في أماكن كثير، وما عمت الردة جميع الناس ولا جميع القبائل، وكانت القبيلة الواحدة فيهم مرتد وفيهم كثير غير مرتدين، وأماكن ما دخلتها الردة مثل تريم وغيرها من الأماكن. فهذا إنما نعم في البداية قبل انتشار الإسلام، هذا صحيح حتى وفدهم وفد من قبل، وفي البداية أيضا والجمعة جمعت بعد جمعة المدينة، جمعة الجواثة هذا حقهم عبد القيس، ما كانت في العالم جمعة إلا جمعة المدينة وجمعتهم هم، هذا في البداية. وأما الكلام بعد وفاة صلى الله عليه وسلم فليس الأمر كذلك. والمسجد الثالث الشرقي وكان لنا منبران في سقول الخطبي، يعمل منبر للناس نعيبه اللي بطيبته المحجوج ذو الحجوبي، هذا في بداية الإسلام وإقامتهم المسجد والجمعة قبل أن ينتشر المساجد في المحلات الأخرى لا أيام الردة والانقراء.
فكان هؤلاء من ربيعة محصورين ببلدهم إلى أن قتل إلى أن قتل الله كبش الردة مسيلمة وفتح على المسلمين. فقال شاعرهم يستنجد أبا بكر الصديق رضي الله عنه والمسلمين: ألا أبلغ أبا بكر رسولا وفتيان المدينة أجمعين، فهل لكم إلى قوم كرام قعود في جواثى محصرين، كأن دماؤهم في كل فج دماء البدن تغشي الناظرين، توكلنا على الرحمن إنا وجدنا النصر للمتوكلين.
ولا يزال في جواثة أثار هناك لقبورهم، قبور أثار والمسجد الذي اسمه جمعة فيه الجمعة القديمة ما تجده باقي إلى الآن.
وفي هذا العام ماتت أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم زينب، وهي زوجة أبي العاص بن الربيع. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن أم عطية قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا، ويعن في الخامسة كافورا، فإذا غسلتنها فعلمنني. قالت: فعلمناه. فأعطانا حقوه فقال: اشعرنها إياه. قالت: فظفرنا شعرها ثلاثة قرنيها وناصيتها. وقال لهن: ابدأن بيمينها ومواضع الوضوء منها.
صلى الله عليه وسلم.
وبعد وفاتها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت الضحاك. ولما نزلت آية التخيير واختارت الدنيا فارقها صلى الله عليه وسلم، وكانت بعد ذلك تلقط البعرة وتقول: أنا الشقية واخترت الدنيا.
لا إله إلا الله. العام الثامن توفيت زينب بنت النبي، وقد سبقها في الوفاة رقية وأم كلثوم، كل من متن قبلها. وهذه الكبيرة هي أكبر بنات النبي سيدتنا زينب، أكبرهن في السن أولهن ولادة سيدتنا زينب. فتوفيت في العام الثامن من الهجرة، وقد سبقها في العام الثاني سيدتنا رقية مع رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من بدر، ودخل وجدهم نفضوا أيديهم من دفن تراب ابنته رقية، وكان خلف سيدنا عثمان عن بدر من أجلها، أجل رعاية مرضها، ثم قسم له سهم مع أهل بدر، قال: وأجري يا رسول الله، قال: وأجرك. وهؤلاء ثمانية منهم تخلفوا عن بدر بأمره صلى الله عليه وسلم، وفي خدمة يخدمون بها الإسلام والحضرة الشريفة، فقسم لهم بسهمهم وأجره، فعدوا من آل بدر عليهم رضوان الله. فهذه سيدتنا زينب، أخبره صلى الله عليه وسلم بوفاتها، وقال للمغسلات: غسلنها وترا أو ثلاثا أو خمسا، أو زدنا على ذلك إن رأيتن ذلك. ولذا استقر العمل على سبع، واجعلنا في الخمسة وفي الأخيرة كافورا، فإذا غسلتنها فأعلمنني، إذا فرغتن من غسلها أخبرني. أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنهم أكملوا غسل بنته زينب، جاء بحقه إزاره، أعلمناه فأعطانا حقه، أي إزاره الشريف. خرج وقال: أشعرنها إياه، يعني اجعلنه يلي جسده تحت الكفن، عشان الشعار فوقه الدثار فوق الشعار الذي يلي البدن. قال: أشعرنها إياه. وقال لهن: عند الغسل ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها، فارشدهن إلى كيفية التغسيل للأموات، وهذا للقائمين به أجر عظيم، فإنهم يؤدون مهمة من المهمات تتعلق بآخر شأن الإنسان في هذه الحياة، ومفارقته لقاءه للرحمن جل جلاله، وتهيئته للقاء الله تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، فالإحسان فيها من أفضل القربات وأعظمها عند الله سبحانه وتعالى، ووجود من يعلمها بسننها وأدابها في كل قرية وفي كل مدينة مهم أن يتعدد ذلك من الرجال ومن النساء ليقوموا بهذه الأشياء على السنن، ويهيئوا هذا الميت للقاء ربه جل جلاله. ومن أحسن في تغسيل الأموات وتكفينهم وفي الصلاة عليهم هيئ الله له عند وفاته من يحسن القيام بمهماته وواجباته والصلاة ويحسن الصلاة عليه ودفنه كذلك. فهذه من الأمور المهمة في الشريعة والذي ينبغي الاهتمام بها وتعلم السنن والأداب فيها. لا إله إلا الله. ثم كانت هذه إحدى النساء الوحيدة، كنا عشر في عقده، فلما نزلت آية التخيير هذه وحدها فاطمة بنت الضحاك اختارت الدنيا ففارقها صلصا، إن كنتن تردن حد زينتها فتعالينا ومتعكن وسرحكن سراحا، من كنتن تردن رسول الله دافن لأدى المساعدة من كنا أجر عظيم. فمسكينة بعد ذلك ندمت وصارت تلقط البعر مشان تجلب الهجوج، عاشت عيشة تعبانة وتقول أنا الشقية اخترت الدنيا، تقول أنا الشقية، تقول إن وأما التسع فهذه اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، ومات عنه صلى الله عليه وسلم وهن في عقده عن تسع نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عليهم رضوان الله. الله أعلم.
رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبإسنادكم الصحيح المتصل مع من رافع رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا وسعر بدر الصالحين في الدارين آمين. قال: ويدخل في قسم استناد الاعتقاد إلى ما يثير ظنا بناء الأمر على الحساب حيث جوزناه على التفصيل الذي سبق والله أعلم. ومنها إذا حكم القاضي بشهادة عدلين أو واحد إذا جوزناه وجب الصوم ولم يقدح ما عساه يبقى من التردد والارتياب. ومنها المحبوس في المطمورة إذا اشتبه عليه شهر رمضان اجتهد وصام شهرا بالاجتهاد كما يجتهد للصلاة في القبلة والوقت، ولا يغنيه أن يصوم شهرا من غير اجتهاد وإن وافق رمضان. ثم إذا اجتهد وصام شهرا نظرا، إن وافق رمضان فذاك، وإن غلط بالتأخر أجزاه ذلك ولم يلزمه القضاء ولا يضر كونه مأتيا به على نية الأداء، كما إذا صلى الظهر بنية الأداء على ظن بقاء وقتها ثم تبين أن صلاته وقعت في وقت العصر لا قضاء عليه. وهل يكون صومه المأتي به قضاء وأدان؟ فيه وجهان: أظهرهما أنه قضاء لوقوعه بعد الوقت، والثاني أنه أداء لمكان العذر، والعذر قد يجعل غير الوقت وقتا كما في الجمع بين الصلاتين. ويتفرع على الوجهين ما لو كان ذلك الشهر ناقصا وكان رمضان تاما، إن قلنا إنه قضاء لزمه يوم آخر، وإن قلنا إنه أداء فلا كما لو كان رمضان ناقصا. وإن كان الأمر بالعكس فإن قلنا إنه قضاء فله إفطار اليوم الأخير إذا عرف الحال، وإن قلنا إنه أداء فلا. وإن وافق صومه شوالا فالصحيح منه 29 يوم وإن كان كاملا، وثمانية وعشرون يوم إن كان ناقصا، فإن جعلناه قضاء كان رمضان ناقصا فلا شيء عليه على تقدير الأول، ويقضي يوما على تقدير الثاني، وإن كان كاملا قضاء يوما على تقدير الأول ويومين على تقدير الثاني، وإن جعلناه أدام فعليه قضاء يوم بكل حال. وإن وافق ذا الحجة فالصحيح منه 26 يوما إن كان كاملا، وخمسة وعشرون يوما إن كان ناقصا، فإن جعلناه قضاء كان رمضان ناقصا قضاء 3 أيام على تقدير الأول ويومين على تقدير الثاني، وإن كان كاملا قضاء 4 أيام على تقدير الأول و3 على الثاني، وإن جعلناه أدان قضاء 4 أيام بكل حال. وهذا مبني على ظاهر المذهب في أن صوم أيام التشريق غير صحيح بحال، فإن صححناه بناء على أن للمتمتع أن يصومها وأن من له سبب في صومها بمثابة المتمتع فذو الحجة كشوال. وذكر هذا المستدرك ابن عبدان رحمه الله. وإن غلط بالتقديم على رمضان نظر، إن أدرك رمضان عند تبين الحال له فعليه أن يصومه بلا خلاف، وإن لم يتبين له الحال إلا بعد مضي رمضان فقولان: القديم أنه لا يقضي كالحجيج إذا أخطأوا فوقفوا اليوم العاشر جزئهم، والجديد وبه قال أبو حنيفة ومالك وحمد رحمهم الله أنه يقضي لأنه أتى بالعبادة قبل الوقت فلا يجزئه كالصلاة. وبنى القفال وآخرون القولين على أنه لو وافق شهرا بعد رمضان كان قضاء أو أداء. إن قلنا بالأول فعليه القضاء لأن القضاء لا يسبق الوقت، وإن قلنا بالثاني فلا قضاء لأن ما بعد الوقت إن جاز أن يجعل وقتا للعذر، فكذلك ما قبل الوقت يجوز أن يجعل وقتا للعذر كما في الجمع بين الصلاتين. وعن أبي إسحاق وغيره طريقة أخرى قاطعة بوجوب القضاء، وإن تبين الحال بعد مضي بعض رمضان فقد حكى في النهاية طريقين: أحدهما طرد القولين في أجزاء ما مضى، والثاني القطع بوجوب الاستدراك إذا أدرك شيئا من الشهر. والأول أظهر، والطريقان للقائلين بالقولين في الصورة الأولى. فأما أبو إسحاق فلا يفرق بينهما، إذا عرفت ما ذكرناه فارجع إلى لفظ الكتاب واعلم أن قوله والمعنى بالجازمة إلى آخره أراد به أن المقصد من التقييد بهذا القيد لأنه تفسير اللفظ، وأن قوله لم يجزي معلم بالحاء والزاي، وأن قوله نعم لا يضر التردد بعد حصول الظن إشارة إلى أن القادح هو التردد الذي لا يستند احتمال الرمضانية فيه إلى دليل ولا يترجح بظنه. فأما التجويز الذي يجامع الظن بكونه في رمضان فلا عبرة به. وقوله لم يلزمه القضاء معلم بالحاء والميم والألف، وقوله على أحد القولين بالواو لطريقة أبي إسحاق، وقوله وكان الشهر بدلا في حقه أراد به البناء المنقول عن القفال معناه أن الشهر المأتي بصومه على هذا القول إذا أقيم مقام رمضان، وليس المراد منه أنه قضاء يصير بدلا عن الفائت، لأن إذا فرعنا عليه لا نقول بأنه يكفيه عن شهره الناقص إذا كمل رمضان.
هذا في من كان محبوسا ولم يدري دخول الشهر واجتهد في شهر قال هذا رمضان وقام يصومه، إن صادف رمضان قدر رمضان، وإن صادف بعد رمضان إن كان صادف شوال في يوم من الأيام غير صحيح يقين بأنه يوم العيد، يوم العيد هو صوم باطل في يوم العيد، فعليه قضاء يوم أو يومين إذا عددنا شهر إذا خرجوا 29 فعليه قضاء يومين، وإن كان قدر تم 30 عليه قضاء يوم واحد. والثاني إذا كان قام اجتهد وصام ذي الحجة وقال إنه رمضان، الحجة عندنا يوم العيد وثلاث أيام من التشريق ما يصح صومها، فقال يقول إنه عدم صحة صومها على الإطلاق، فقال إنه 4 أيام إن يقضيها، وإذا كان خرج 30 إذا خرج 29 بيحتاج دخلي 30 بيحتاج إلى 3 أيام أو 29 بيحتاج إلى قضاء 4 أيام، لكن على القول بأن أيام التشريق يصح صومها للمتمتع ونحوه يقول بيبقى خلاص حكمه حكم شوال يوم واحد بس اللي فيه الإشكال يقضي يوم أو يومين. هذا يقول هل أن يمكن الناس كيف نعمل؟ قال إنه حط في فمه شيء من الطعام ونعم على بدنهم وقام وإذا متسرب بالحق، ولا هذا ما هو كما ذاك، هذا وضعه بقصده ثم دخل، هذا مثل الذي ظن أن الليل باقي وأكل، هذا مثله، فما تسرب من بعد الفجر إلى جوفة أبطل صومه باطل. هذا إذا وافق نص نص لابد يكون 30 يصوم 30 يوم، ثم فإن اجتهد وصام 29 عليه قضاء يوم، أما إن صادف أن اجتهده قبل هذا مشكلة، اجتهد متى؟ صام في شعبان في رجب وله ده رمضان. وبعدين خرج من الحبس قال ايه رمضان قدامه كل عد الناس في رمضان ويجب عليه القضاء. أو خرج بعد رمضان وفهم أنه صام في قبل القضاء واجب عليه عند الجمهور لابد وهو المعتمد عندنا وعند الأئمة بقية الثلاثة أيضا. ولكن في قول أنه إيه أنه يجزئه لأنه مجتهد ولكن هذا خلاف ما يقول الجمهور وإنما يجزئه إذا كان فيما بعد لأنه قضاء يصير قضاء مثل الصلاة إذا يظن بقاء الظهر ونواها أداء بعدين تبين أنه ما قضاء في الصلاة إلا بعد دخول وقت العصر هذيك تكفيه لأنه اسمه أداها في فوقعت إما قضاء أو أداء أداء على اعتبار اجتهاده أو أداء باعتبار الواقع وهو القضاء وهو المعتمد أن تصير قضاء ولو ذكر أنه نوى الأداء ولأن في نية القضاء والأداء ثلاثة أوجه عندنا شفيع وجه أنها تجب وجه الثاني المعتمد أنها ما تلزم نية القضاء والأداء ووجه الثالث إن كان عليه قضاء فيلزمه يذكر نية الأداء وإن ما عليه قضاء ما يلزمه شيء كره.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم بسندكم صحيح عبد الله بن حسين طارق كتاب المجموع إلى أن قال وقال رضي الله عنه لا يصلح تولي الأوقاف إلا لذي مال أو صاحب ورع والورع قد قل في زماننا هذا. وقال رضي الله عنه لا يسمح بالثناء على أقرانه في هذا الزمان إلا كامل العقل والدين وينبغي للإنسان أن لا يمتحن الناس بل يعاملهم بما يحترز به من شرهم كان مع الناس تبر ذهب فصار الآن تبنى والأمر كله لله. ينبغي في هذا الزمان المواظبة بالخصوص على هذه الدعوات اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا كل هول دون الجنة
اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا كل هول دون الجنة اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا كل هول دون الجنة اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا كل هول دون الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. قال صار كان مع الناس تبر ذهب صار تبن والأمر لله يا محول الأحوال. قال وإنه ما يسمح بالثناء على أقرانه ممن يستحب الثناء إلا كامل العقل والدين وإلا فحسد يغلب عليهم وما يثنون على أقرانهم.
وقال رضي الله عنه أهل الزمان ليس لهم رغبة في العلم ولا اهتمام به ولا تعليق فوائده فقد وجدنا لبعض العلماء من التعاليق ما ينيف على مجلدات. وقال رضي الله عنه الأصلح للمؤمن في هذا الزمان أن يكون فريدا لا يعرف لأنه إن لم يقدر على اكتساب الخير سلم من الإثم ما أهلك الناس إلا الناس. والأخ الصالح في هذا الزمان نعمة من الله تعالى وهو المصاف الذي تأمن جنابه ويأمن جنابك وهذا وصف المتقين. وقال رضي الله عنه عجبت لأهل هذا الزمان يكون الواحد منهم في البداية وتمنيه نفسه أنه من أهل النهاية وهذا دليل على انطماس البصيرة وقلة العقل. وقال رضي الله عنه من طالع الكتب الغزالية كفته عن العمل ومن اشتغل بمطالعتها وقراءتها تم أمره وعظم ظفره ومن طالع إحياء علوم الدين بالخصوص منها رزق الخوف من الله ومن رزق الخوف لم يعرض له ما يعرض للسالكين في سلوكهم ومن اشتغل بالإحياء قراءة ومطالعة فقد تحقق بالعلم لأن قراءته تكفي عن المعلم والشيخ ولا أنفع لهذا الزمان من قراءة الإحياء فهو حياة وسعادة في الدنيا والآخرة.
الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله تعالى عنكم إلى أن قلتم في مزن السكينة والسكون في شرح قصيدة لا يكثر همك ما قدر يكون وقد جرت معركة الأحزاب في وقت برد حتى كان بعض الصحابة لا يجدون ما يتغطون به من البرد ما يتغطون به من البرد إلا مروط نسائهم وكانوا على قلة أيضا في الطعام حتى ظهر أثر الجوع على وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكنهم كانوا ثابتين جاء في الحديث أن سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه لما رأى أثر الجوع على وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذهب إلى بيته وسأل زوجته: هل عندك شيء حتى ندعو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ فقالت: ليس عندنا إلا صاع من شعير. قال: فقلت لها: اطحنيه. قال: وذبحت عناقا كانت عندنا، ثم انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقلت له: يا رسول الله، إن عندنا صاعا من شعير وعندنا عناق أو شاة ذبحناها، وإني صنعت لك ولنفر من أصحابك طعاما. فصاح النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أصحابه: قوموا، فقد صنع جابر سورا. ثم قال: يا جابر، لا تخبزن عجينكم ولا تطبخن قدركم حتى أجيء. قال: فانطلقت أمام القوم فأتيت امرأتي فقالت: بك وبك، لا تفضحني اليوم من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ضعوا برمتكم. قال: فوضعوا فيها اللحم فبسق فيها وبارك، ثم قال: انظروا خابزة تخبز لكم. قال: فجعلت الخابزة تخبز. قال: فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ادخلوا عشرة عشرة. قال: فجعل يغرف لهم فيأكلون حتى أتى على آخرهم، وإنا لنقدح في برمتنا، وإن عجيننا ليخبز كما هو، وإن قدرنا لتغط كما هي.
صلى الله عليه وسلم. حديث سيدنا جابر عنده صاع من شعير وعناق طلي صغير، هو ذبحه وأمر زوجته تصلح الشعير تطحنه مشان بتخبزه، وقالت له: هات لنا سنين ثلاثة مع النبي، سنين ثلاثة معه، بنعطيهم هذا مشان يكفيهم أكل، والناس عندهم جوع أكلهم. وراح لعند النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وقال: إن عندنا عناق وصاع من شعير، فاحذر ثلاثة أو أربعة معك. أمر النبي من يصيح به الخندق: إن جابر صنع لكم سورا فحي هلا بكم. تكوى تقدم لهناك، قالت له زوجته: إيش بتفضحني بالناس؟ بك ما عندنا إلا هذا. بعدين قالها النبي، قالت: أنت أخبرته كم مقدار ما معنا؟ قال: نعم. قال: خلاص ما دام أخبرته أرسلهم. قال: لا تخبزون ولا تخرجوا القدر حتى آتي. وصل صلى الله عليه وسلم وملوا الشارع، ما يسعهم البيت حقه، شارع ملا تحت بيت سيدنا جابر ملان ناس جاو. فدخل صلى الله عليه وسلم، امسك العجين بيده بصق فيه وقال: ادعي خبازه تخبز. ماشي، هو كله صاع بتخبزه هي بنفسك، هاتي خبازه. دعت من تخبز معه وناولها من العجين، يخبزن هن يخبزن ويغرف بيده الكريمة من القدر. قال: ادخلوا عشر، خلوا عشر يدخلون، يتسعهم الغرفة حقوه عشر نفر، يأكلون يشبعون يخرجون. يناولهم من العجين هذا عجين بعد عجين بعد عجين، وعشرة وعشرين ومئة ومئتين ثلاثمئة أربعمئة خمسمئة ستمئة، كلهم يأكلون من هذا ويشربون، والنبي يعطيهم من العجين ويغرف لهم من القدر عشرة حتى كملوا. قالوا: كملوا يا رسول الله. قال: بقي أحد؟ قال: نحن أهل البيت، أنا وأنت، أنا وأنت. فأكل صلى الله عليه وسلم وتناول منه وخرج، وقال لهم: ابعثوا إلى الجيران، أعطوا الجيران وأعطوا، فإن الناس أصابتهم مجاعة. قال: خرج من بيتنا وإن عجيننا لا يخبز. قالت له: ما لا نزال نخبز من هذا العجين، وإن قدرنا لا تغط كما هي من غليان النار حقها في المرق، وما لأن القدر كأنه ما حد أخذ منه شيء. ببركته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله. أيام الخندق هذا أيام شدة، زلزلوا زلزالا شديدا، ولكن ثبت الثابتون وصدق الصادقون، بلبل المبلبلون وتردد المترددون، وظهر أحوال الناس. لا إله إلا الله. نعم.
لا يضيق صدرك فالحادث يهون، لأن شؤون العالم وما فيه متقلبة ومتغيرة، والنتائج حسنة لكل صادق مع الله ممن لم يرضى أن يتلطخ بالدم الحرام ولا بالذم لأحد من أهل الإسلام، فهو في خير وحرز وفضل تام. فإن حمل سيفه لإعلاء كلمة الله خالصا لوجه الله عندما تقوم القائمة ويتسنى له ذلك على وجهه، فهو في حال أتم وشأن أقوم، وسيموت الكل وسيربح وينجح من صدق مع رب الكل وإله الكل، ومن إليه مرجع الكل سبحانه وتعالى. فأحسن اللجاء إلى رب كل شيء والقادر على كل شيء ومن بيده ملكوت كل شيء. أيها الأحباب والإخوان والأصحاب والوعاة والفاهمون للأقوال، إن من معه هذه القوة العظيمة ما حقه أن يقلق من شيء، فمن وجد الله فأي شيء فاته، ومن فاته الله فأي شيء وجد.
الله أعلم. انظمنا في شركه واحمنا في فلكه وارزقنا حسن متابعته، واحشرنا في زمرته وارزقنا حسن اجتذابه، والسير في دربه، واسقنا من شربه، وارعنا به حيث ما كنا وإن ما كنا، وجعلنا في خيار أمته وفي أنف أمته لأمته، وبرك أمته على أمته، وعد عوائد صومه على صيامنا، وعد عوائد قيامه على قيامنا، وعد عوائد قراءته على قراءتنا، وعد عوائد وجهته على وجهتنا حتى تمضي وجهتنا في وجهته إليك، ونحوز بذلك الوجه الوجيه لديك، المنزل عندك، والمكان الذي خصصت بها محبوبيك في عافية، واصلح شؤون أمة أجمعين عجبت في كربهم، واختمنا بكم الحسنى والراض عنا بلطف وعافية.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.